بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله عز وجل في هذه الآية: من كان يرجو، يعني يؤمل ويطلب لقاء ربه يعني يوم القيامة، فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح ما كان الإنسان فيه مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل أخلص الإنسان فيه لله واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه من العمل الصالح. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله تعالى أيضا في المتابعة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان ذلك شركا أكبر أم شركا أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله، أو ينذر لغير الله، أو يسجد لغير الله، إلى غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله عز وجل. أو شركا أصغر، والشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر، بأن سماه الشارع أو أطلق عليه لفظ الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة، كالحلف بغير الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل، سواء حلف بملك أو بنبي. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد. فلا يجوز للإنسان أن يحلف إلا بالله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول على ألسنة بعض الناس من كونه يحلف بغير الله، كقوله: والنبي لأفعلن كذا، أو وحياتي أو وحياتك لأفعلن كذا، أو لا تفعلن كذا. فكل هذا من الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، سواء كان ذلك الذي أشرك به ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. هذه الآية الكريمة حث الله عز وجل فيها من أراد الآخرة وأراد لقاء الله عز وجل أن يعمل العمل الصالح. والعمل الصالح كما تقدم هو كل عمل كان الإنسان فيه مخلصا لله، متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ففيه هذه الآية الكريمة حث لنا على الإكثار من العمل الصالح، لأن الإكثار من العمل الصالح سواء كان ذلك من الواجبات أو من المستحبات فيه فوائد ومصالح عظيمة. منها أولا أن الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل الصالح، ومنها أيضا أن العمل الصالح والإكثار منه سبب لنيل محبة الله عز وجل. فمن أراد نيل محبة الله فليكثر من العمل الصالح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثالثا من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لزيادة الإيمان، فإن الإيمان يزيد بالطاعة والعمل الصالح، وينقص بضد ذلك من ترك الواجبات وفعل المحرمات. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أنها تكون ذخرا للإنسان عند الله عز وجل، حيث يلقى ثواب عمله وجزاء عمله موفرا كاملا عند الله تعالى. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الكربات وزوال الهموم والغموم والشدائد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن تعرف إلى الله عز وجل في حال الرخاء وفي حال السعة وفي حال الصحة عرفه الله عز وجل في حال الشدة، ففرج همه ونفس كربه وأزال شدته. من فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أيضا أن الإنسان إذا حافظ وواظب على الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا حافظ وواظب على الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها لمرض أو سفر أو غير ذلك، كتب الله عز وجل له أجر هذه الأعمال ولو كان نائما على فراشه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فمن كان من عادته أنه يقوم الليل ويصوم النهار ويعود المرضى ويتبع الجنازة ويصل الرحم ويصنع المعروف، ثم حيل بينه وبين هذه الأعمال بسبب مرض أو سفر، فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه الأعمال كاملة كما لو كان يفعلها. إذن علينا أيها الإخوة أن نستكثر من الأعمال الصالحة، ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لهم من جنس كل عبادة تطوعا، فكل عبادة شرعها الله فمنها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الطهارة منها واجب ومستحب، الصلاة منها واجب ومستحب، الزكاة، الصدقة صدقة واجبة وصدقة مستحبة، وكذلك أيضا بالنسبة للصيام، وكذلك أيضا بالنسبة للصلاة. فمن التطوعات التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ورغبهم فيها فيما يتعلق بالصلاة السنن الراتبة. والسنن الراتبة هي التابعة للفرائض سواء كانت قبل الفريضة أم بعدها، وهي 12 ركعة، ركعتان قبل صلاة الفجر وأربع ركعات قبل صلاة الظهر بسلامين، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه هي السنن الراتبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 12 ركعة في كل يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه السنن الراتبة من فوائدها أنه يحصل بها تكميل ما حصل في الصلاة من الخلل والنقص. فالإنسان مهما حرص على إتمام الفريضة وإكمالها لا بد أن يقع فيها شيء من الخلل وشيء من النقص. هذا الخلل وهذا النقص يكمل بهذه السنن الراتبة. وأفضل هذه السنن وأوكدها هي سنة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهاتان الركعتان قبل الفجر اختصت عن بقية السنن الراتبة بخصائص، منها أولا أنها أفضل السنن الراتبة، ومنها أيضا أنها خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا ليست دنياك، وإنما الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة. هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها من المتاع والمال وغير ذلك. ثالثا من خصائص هاتين الركعتين أنها تفعل حضرا وسفرا، فقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحافظ على هاتين الركعتين حضرا وسفرا، بخلاف بقية الرواتب، فراتبة الظهر والمغرب والعشاء السنة للمسافر أن يدعها تأسيا واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. ومن خصائص راتبة الفجر أن لها قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الصمد: قل هو الله أحد. أو أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قوله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية من سورة البقرة. وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية من سورة آل عمران. ومن خصائص ركعتي الفجر أيضا أنه يسن تخفيفها، فالسنة أن تخفف. قالت عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: لا أدري أقرأ بأم القرآن أو لا. فالسنة أن تخفف، وليس معنى أن تخفف أن ينقرها نقرا، لا، بل لا يطيلها الإطالة المعتادة. ومن خصائص ركعتي الفجر أيضا أنه يسن الاضطجاع بعدها، يضطجع في بيته على شقه الأيمن. قالت عائشة رضي الله عنها عن الرسول عليه الصلاة والسلام: إن كنت مستيقظة حدثني، يعني بعد طلوع الفجر، وإلا اضطجع. فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وهذا الاضطجاع فائدته أنه ينقض التعب السابق ويجدد النشاط اللاحق، ففيه نقض للتعب السابق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل، بل كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. ولما قيل له في ذلك: يعني كيف تقوم الليل وأنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. فكان من هذه أنه يقوم الليل، ففائدة هذا الاضطجاع أنه ينقض التعب السابق الذي حصل من قيام الليل، ويجدد النشاط، ويجدد نشاطا لاحقا لما هو مقبل عليه من صلاة الفجر. هذه هي السنن الراتبة التي يسن للإنسان أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها. وهناك سنن ملحقة بالصلاة لكنها ليست راتبة، ومعنى أنها ليست راتبة يعني لا يحافظ عليها ولا يواظب عليها محافظته ومواظبته على السنن الراتبة، بل يدعها أحيانا ويصليها أحيانا. فمن ذلك أربع ركعات بعد الظهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى أربع ركعات بعد الظهر حرمه الله عز وجل على النار. فيصلي أربعا بسلامين. ومن الأربع السنة الراتبة، فإذا صلى الإنسان السنة الراتبة صلى ركعتين فليضف إليها ركعتين حتى يصدق عليه أنه صلى أربع ركعات. ومن السنن أيضا التي ينبغي أن يحافظ عليها أن يصلي أربع ركعات قبل العصر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى أربعا قبل العصر. والمراد قبل العصر يعني قبل صلاة العصر بعد دخول الوقت، وليس المراد قبل العصر يعني قبل دخول الوقت، وإنما المراد قبل العصر يعني بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة. فيصلي أربع ركعات بسلامين. ومن السنن أيضا التي يشرع للمؤمن أن يحافظ عليها وأن يصليها ركعتان قبل صلاة المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة. وهاتان الركعتان ثبتت فيها السنة بأنواعها الثلاثة: السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة الإقرارية. هناك أيضا أربع ركعات بعد العشاء، لكن الحديث الوارد في الأربع بعد العشاء في صحته نظر. هذا ما يتعلق بالسنن الراتبة. هناك أيضا صلوات يستحب للإنسان أن يحافظ عليها وأن يواظب عليها، فمنها قيام الليل. وقيام الليل فيه ثواب عظيم وفيه أجر كبير. يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقوم الليل. وقيام الليل هي الصلاة التي تفعل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. فكل ما فعل من بعد صلاة العشاء وسنتها الراتبة إلى طلوع الفجر فإنه من قيام الليل. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت: كان يصلي، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني بسلامين، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. هكذا كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه يحافظ ويواظب على 11 ركعة، وتجوز الزيادة على ذلك، لكن الأفضل هو الاقتصار على هذا العدد. لكن إن زاد الإنسان فصلى 13 أو صلى 20 أو 30 أو 50 فإنه لا حد لذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، يعني اثنتين اثنتين. والمشروع لمن صلى الليل أو قام الليل أن يختم صلاته بالوتر، أن يختم صلاته بالوتر. والوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها وعلى الركعة المتصلة بما قبلها. الوتر يطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها وكذلك أيضا على الركعة المتصلة بما قبلها. فإنسان مثلا صلى ركعة واحدة يقال أوتر، ورجل صلى مثنى 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 ثم صلى ركعة يقال أوتر أيضا بركعة، وإنسان سرد ثلاثا أو خمسا يقال أوتر بثلاث وأوتر بخمس. والوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على صفات متنوعة، فورد أنه يوتر بواحدة وبثلاث وبخمس وبسبع وبتسع وبإحدى عشرة ركعة. فالإيتار بالركعة أمره واضح، أن يصلي الإنسان ركعة واحدة. والإيتار بالثلاث له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يسرد الثلاث سردا فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بمعنى أنه لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. وهذه الصفة هي ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة حين قالت: يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وقد جاء أيضا مصرحا به في حديث أبي بن كعب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يسردهن سردا لا يجلس إلا في آخرهن. وهذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسرد الثلاث سردا. والصفة الثانية من صفات الوتر بالثلاث أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بواحدة، وهذه أيضا ثبتت بها السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة. والصفة الثالثة أن يصلي أن يصلي الثلاث على هيئة المغرب، يعني على صفة صلاة المغرب، بحيث يصلي ركعتين ثم يجلس للتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة. وهذه الصفة ورد النهي عنها، فهي أقل أحوالها أن تكون مكروهة. ولذلك جاء في سنن الدارقطني وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشبهوا بالمغرب، يعني لا تشبهوا صلاة الوتر بالمغرب بحيث تصلون الوتر كهيئة صلاة المغرب. هذا ما يتعلق بالوتر بالثلاث. الوتر بالخمس له صفة واحدة فقط، وهي أن يسرد الخمس سردا فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. وقد كان عليه الصلاة والسلام يوتر أحيانا بخمس. والإيتار بالسبع له صفتان: الصفة الأولى كالخمس، بمعنى أنه يسرد السبع سردا فيصلي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة ويسلم. والصفة الثانية أن يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة. وهذه أيضا ثبتت عن هذه الصفة ثبتت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها. والإيتار بالتسع له صفة واحدة، وهو أن يسرد 8 ركعات سردا، يصلي الأولى ثم الثانية حتى الثامنة، ثم يجلس ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة. والإيتار ب11 ركعة، أن يسلم من كل ركعتين مثنى مثنى، ثم يوتر إما ب3 وإما ب1 كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها. هذا ما يتعلق بالوتر. أيضا من السنن التي ينبغي للمرء أن يحرص عليها وأن يحافظ عليها سنة الضحى وصلاة الضحى، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء الله. وأوصى عليه الصلاة والسلام أبا هريرة وأبا ذر الغفاري، أوصاهما 2 ركعات الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. والسلامة هي المفاصل، والإنسان فيه 60 و300 مفصل، كل مفصل من هذه المفاصل له وظيفة وعليه عبادة، يجزئ عن ذلك 2 ركعات يركعهما من الضحى، فينبغي للمرء أن يحرص عليه. وما يسمى عند الناس الآن صلاة الإشراق هي من صلاة الضحى، لأن صلاة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح وزوال النهي إلى قبيل الزوال، فمن ارتفاع الشمس قيد رمح، يعني بعد أن تطلع الشمس بنحو 13 دقيقة إلى 15 دقيقة إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق، كل ما يفعل في هذا الوقت فهو من صلاة الضحى، وأقلها 2 ركعات ولا حد لأكثرها، فيصلي 2 ركعات أو 4 أو 5 أو 6 أو 10 أو 20 إلى ما شاء الله. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى 2 ركعات ويزيد ما شاء الله. وقد جاء في الحديث بإسناد حسن عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى إلى أن تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعات فله أجر عمرة تامة تامة تامة. فينبغي للإنسان أن يحرص على تحصيل هذا الفضل، وأنه إذا صلى الفجر أن يحرص على أن يقعد في مصلاه، والمراد في مصلاه يعني في المسجد الذي صلى فيه، وليس المراد أن يلازم البقعة التي صلى فيها، بل لو قام من مكانه إلى مكان آخر فإن هذا الفضل لا يزول عنه. فقوله من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه يعني في المسجد والموضع الذي صلى فيه، وليس المراد خصوص البقعة التي صلى فيها، فله أجر عمرة تامة تامة تامة. فعلى الإنسان أن يحرص على التزود من كل خير يقربه إلى الله عز وجل، وأن ينوع طرق الخير والأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله من صلاة وصدقة وتلاوة القرآن وحضور حلق العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعيادة المرضى واتباع الجنائز، وفي كل خير فليكن لك سهم في كل طريق من طرق الخير، لأجل أن تجد هذا الخير الذي صنعته والعمل الصالح الذي عملته تجده عند الله عز وجل محفوظا موفرا لك أحوج ما تكون إليه. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. هذا يسأل يقول: ما هي حدود الحرم بالمسافة بالكيلوات نعم حدود الحرم، الحدود الحرم تختلف، فمنها ما هو قريب ومنها ما هو بعيد، فأقرب حد للحرم هو التنعيم، ويبعد عن المسجد الحرام نحو 6 أميال، وأبعدها من جهة طريق جدة الحديبية، أبعد حدود الحرم ما كان من جهة الحديبية، وهي تختلف، فأطول مسافة بين المسجد الحرام وحد الحرم نحو 24 كيلو، فمن المسجد الحرام إلى حد الحرم الموجود الآن في طريق جدة نحو 24 كيلو متر. يقول: ما صحة حديث من لم يصلي علي فقد خطأ طريق الجنة؟ الجواب: هذا الحديث لا يصح. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ورد الحث عليها والترغيب فيها من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا علي فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني حيث كنت، وقال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10، وحث أيضا على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وفي ليلتها. فينبغي لنا أن نكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عند ذكره أو غير ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، عليه الصلاة والسلام. فإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يشرع للمؤمن أن يصلي وأن يسلم عليه. يقول: هل يجوز أخذ الجعل في الرقية الشرعية؟ نعم، الجواب: يجوز. ودليل ذلك قصة النفر الذين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نزلوا على حي من أحياء العرب، فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، فلدغ سيد القوم من هؤلاء، فبحثوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن امتنعوا من ضيافتهم، قالوا: هل فيكم من راق، يعني شخص يرقي؟ فقال رجل من الصحابة: نعم، ولكن لا أرقي لكم إلا بكذا وكذا. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اضربوا لي معكم بسهم. فيجوز الإنسان أن يأخذ أجرة أو جعلا على الرقية الشرعية، لكن متى أمكن أن لا يأخذ شيئا فهو أفضل وأولى، لأن كونه لا يأخذ شيئا أقرب إلى الإخلاص وأقرب إلى نفع هذه الرقية، لأن الإنسان قد يأخذ في أول الأمر بنية أن هذا الجعل أمر جائز، ثم يتطور الأمر إلى أن يكون قصده ونيته من هذا العمل هو تحصيل المال فقط، فيرقي الناس لأجل المال، ويقرأ القرآن لأجل المال، وهذا على خطر عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا، يعني يريد بعمله الصالح الحياة الدنيا، أن ينال عرضا من الدنيا، وزينتها زينة الدنيا بينها الله عز وجل في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أي نعطيهم جزاء أعمالهم في هذه الدنيا، وهم فيها لا يبخسون. فالذي يعمل العمل الصالح لأجل الدنيا يعطيه الله عز وجل ثواب عمله الصالح في الدنيا، فيوسع له في رزقه، ويطال له في عمره، ويفتح له من أبواب الرزق ما شاء الله. لكن نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، مآله يوم القيامة إلى النار، لأنه ابتغى بعبادة ربه الحياة الدنيا وزينتها، ولم يرد بعمله وجه الله عز وجل. يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ المختصرات؟ أولا يجب أن نعلم أن الحفظ غريزة من الله، غريزة يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، والناس يختلفون حفظا ويختلفون فهما، فالله عز وجل قد يؤتي أحدا من عباده قدرة وقوة في الحفظ والفهم والإدراك، ويعطي الآخر دون ذلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أعظم أسباب الحفظ أولا الإخلاص لله، بأن ينوي الإنسان بحفظه لهذه المتون العلمية وجه الله عز وجل والدار الآخرة. ومنها أيضا ترك الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي سبب لحيلولة الإنسان فضل ربه تعالى، ومنه هذا العلم، فإن مما يقوي حفظ الإنسان كثرة الطاعة وترك المعصية. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. الإمام الشافعي يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فمن أراد العلم والحفظ فليجتنب المعاصي. أيضا كثرة التكرار، بأن يكرر الإنسان هذا المحفوظ أو ما يريد حفظه. ومتى علم الله عز وجل من الإنسان حسن النية وسلامة الطوية فإنه يهديه وييسر له ذلك. يقول: ما الراجح في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة؟ الراجح أنها ترفع في جميع التكبيرات الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أما الأولى فقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرفع في الثانية والثالثة والرابعة فقد جاء الحديث فيها مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وموقوفا على ابن عمر، والموقوف أصح. ومن المعلوم أن من القواعد المقررة شرعا أن الصحابي إذا فعل فعلا أو قال قولا ليس للرأي فيه مجال فله حكم الرفع. وعلى هذا فالمشروع للإنسان أن يرفع يديه. يقول: الذي يداوم على أربع قبل العشاء ويعتقد ذلك أنها سنة هل يجوز؟ إن صلى لا، لكن لا على أنها سنة راتبة، لأنه ليس قبل صلاة العشاء سنة راتبة، لكن لو صلى قبل العشاء يعني سنة بناء على بين كل أذانين صلاة فلا حرج. فإذا أذن العشاء وصار يتنفل إلى أن تقام الصلاة فلا حرج، لكن لا يعتقد أنها سنة راتبة لأنه ليس قبل صلاة العشاء سنة راتبة. يقول: الذي يقتل حية في الصلاة وانحنى على ضربها كالركع زيادة فما الحكم؟ نقول: هذا لا يجوز، يعني إذا انحنى فإن صلاته تبطل، وإنما يقتلها وهو قائم، لأن انحناء الإنسان في حال القيام من غير عذر شرعي يبطل صلاته، لأنه ترك جزءا من القيام من غير عذر شرعي. يقول وفي فرنسا ويطلب ومحب للعلم ويريد نصيحة بما يستطيع في ابتداء العلم. أول ما يبدأ الإنسان فيه فيما يتعلق بالعلم أن يحرص على حفظ كلام الله عز وجل، فيحرص على القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا. هذا خمسة أمور، يحرص على القرآن الكريم من حيث التلاوة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثانيا يحرص على أيضا حفظ القرآن الكريم، ولا سيما إذا كان الإنسان في مقتبل العمر، فثبوت القرآن ورسوخه في قلبه أشد مما إذا كبر. والإنسان متى حرص على حفظ القرآن بنية صالحة فإن الله عز وجل قد يسر حفظه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ثالثا أيضا يحرص على ما يتعلق بالتدبر، فيحرص على تدبر القرآن وعلى تعقله وعلى تفهمه، لأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن للتدبر والتعقل والتفهم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن. أيضا يحرص على القرآن الكريم من جهة الفهم، لأنه لا يمكن أن يتدبر القرآن إلا بعد فهم معناه، فيحرص على قراءة التفاسير الموثوقة من جهة العقيدة ومن جهة التفسير، فيقرأها ويستعين بها على فهم كلام الله عز وجل. خامسا مما يتعلق بالقرآن وهو الثمرة والغاية والنتيجة هو العمل به، فإن الله عز وجل أنزل هذا القرآن لنقرأه ونتدبره ثم نعمل. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني أصغي إليها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. هذه الأمور التي ذكرتها وهي تلاوة القرآن تلاوة لفظية، وتلاوته تلاوة معنوية، وتلاوته تلاوة عملية، هي ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يتلون القرآن يتلون القرآن الكريم لفظا ومعنى وعملا. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أيضا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحسن الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظها كتاب 40 النووية لمحيي الدين النووي رحمه الله، فإن هذا الكتاب اشتمل على جملة من الأحاديث التي يحتاج إليها المسلم في عقيدته وفي عبادته وفي معاملته. أيضا يحرص على ما يتعلق بالعقيدة، فيحرص على فهم العقيدة، ومن الكتب المختصرة في العقيدة كتاب 3 الأصول أو الأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وثم بعد ذلك ترقى إلى كتاب التوحيد والعقيدة الوسطية. كذلك أيضا بالنسبة للفقه يحرص على أن يتفقه في دين الله بحسب العالم أو طالب العلم الذي يدرس عليه ويتلقى العلم عنده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم، وصلى الله على نبينا محمد.